أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما ذكره المحقق العراقي وأشكل به السيد الشهيد عن المحقق العراقي، حيث ذكر المحقق العراقي أنه يكفي لدينا في ترتب الأثر ونشي اللغوية هو بالنسبة للحكم التعليقي، اللي هو عبارة عن مثلا الحرمة الثابتة للخمر المعلقة على القطع لإذن بخمريته، الثابتة لواقع الخمر المعلقة على القطع بخمريته في وذكرنا الأمس جملة إشكالات عليه ذكرها السيد الشهيد رحمه الله. الإشكال الأول هو أنه هذه ليست في إذن ثابت، لأن هذا الحكم التعليقي ليس مدلولا من تصديقية، وإنما هو مدلول إخباري، وبالتالي ليس أثر شرعي في هذا، يعني هو عنوان انتزاعي وليس هو الحكم الشرعي ومدلول الدليل في الإذن الشرعي في هذا أول. وثانيا حينئذ ما ذكره السيد الشهيد من الإشكال أنه يلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، لو أميط هذا الحكم التعليقي بتنزيل القطع بالواقع الجعلي، نزيل القطع بالواقع الحقيقي، لازم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص حينئذ ذلك الحكم، وهذا حينئذ بحسب مقالاتهم يلزم منه إشكال الخلف وتقدم المتأخر في البحث، وإنما نرفع اليد عنه عند مدرسة السيد الشهيد الذي قال لا محذور ولا مانع من أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجهول، وهذا حينئذ مما لم يرتضيه المحقق العراقي على ما سوف يأتي ضمن بحث قوي. والإشكال الثالث حينئذ والأخير في البحث، نحن بحسب الحقيقة بالمثال الذي مثلنا به أو حتى بمثال الخمر، إذا بدنا ننزل مثلا البيرة منزلة مثلا الخمر، لو قام الدليل حينئذ على تنزيل البيرة منزلة الخمر، بدها تعطي حكم الخمر بالنسبة للبير، وبالتالي القطع حينئذ بالواقع الجعلي كالقطع بالواقع حينئذ الحقيقي في البيت، والذي يرجح حينئذ بحسب الروح والمضمون إلى هذه النقطة اللي نظرناها بالأمس، أن يكون لنا حينئذ حكم شرعي، هو الوجوب الواقعي الثابت حينئذ لموضوع مؤلف من جزئين مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو البلوغ، والجزء الثاني اللي هو الاستطاعة في البحث، وتكفل الدليل، يعني كان عندنا دليل تكفل بتنزيلين، التنزيل الأول يعني تنزيلين لحكم واحد، ما عم نحكي بحكمين، لا عم نحكي نحن بحكمين واحد اللي هو الوجوب مثلا الواقعي للحج على البالغ المستطيع في البحر كما هو فرض المسألة. هلا اذا كان عندنا شخص مو بالغ وانما كان راشد واضح نزل منزلة البلوغ بالدليل، وشخص اخر لم يكن مستطيعا وانما بذل له حينئذ المال لاجل ان يحج به في البحر، فتكفل الدليل حينئذ هذين التنزيلين، تنزيل الرشد منزلة البلوغ، والدليل الآخر هو تنزيل الباغي منزلة الاستطاعة حينئذ في البحث، وأحد التنزيلين ما بيكفي لا يكفي البحث، بل لابد من مجموعة التنزيلين حتى نصل حينئذ للأثر في البحث. الإشكال حينئذ الثالث الذي استشكل به السيد الشهيد هو أنه نحن وقت اللي عم ننزل شيء منزلة شيء آخر في غرض من التنزيل في البحث، وحاصل الغرض هو إسراء الحكم للمنزل عليه إلى المنزل، في عندنا حكم للمنزل عليه اللي هو البالغ المستطيع اللي هو شو وجوب الحج، بدنا نحن شو نعمل هذا الحكم، بدنا نسريه بالنسبة لمن لم يكن بالغا إنما كان راشدا ولم يكن مستطيعا وإنما بذل له المال لأجل أن يحج به في المال، هذا اللي بدنا نحن نعمل في المقام. هنا يأتي إذن الحديث، وحاصل الكلام هو انه وهذا اللي هو نفس كلام صاحب الكفايه، لانه متن اشكال المحقق العراقي على استاذ صاحب الكفايه على ما افاده صاحب الكفايه، وهو حينئذ ان نحرز الجزئين التنزيليين، يعني لابد من مجموع التنزيلين في البيت، لا يكفي عندنا احد التنزيلين مع احراز الجزء الاخر وجدانا. يعني مثلا على سبيل الفرض، على سبيل الفرض هكذا مثلا ان نحرز خلينا نفترض الاستطاعه، كان مستطيعا ولكنه لم يكن بالغا، كان راشدا ونزل الرشد منزله الاستطاعه، فما ما في عندنا اشكال، اشكال اللويه واشكال الخلف والنشوء، لكن كل ذلك لا يتاثر في البيت. ليه؟ لان احد الجزئين قد احرز بالوجدان اللي هو الاستطاعه، الجزء الاخر احرز ببركه هذا التنزيل، تنزيل المؤدى منزله حينئذ الواقع، فصار المؤدى واقع جعلي في البين، واقع تنزيلي وادعائي، اذا كان الامر كذلك مش بحاجه حينئذ الى كل ذلك. وهكذا بالعكس، لو كان البلوغ محرزا بس ما في استطاعه، وانما شخص بذل له المال، ونزلنا البذل منزله حينئذ الاستطاعه، والجزء الاخر اعمل البلوغ كان محرز حينئذ الوجدان، هون ما في مشكله حتى عند صاحب الكفايه في السرور. ليش؟ لأنه يترتب الأثر على مجرد هذا التنزيل إذا ما ضم له الجزء الآخر المحرز والمنقح والمحقق بالوجدان فيه. ليش؟ لأنه ساعتها هذا البذل إذا تعاملنا مع معاملة الاستطاعة وفي عندنا بلوغ في الأذان قطعا يجب عليه الحد، ما فيش عندنا مشكلة. هذا الرشد إذا ما تعاملنا معه معاملة البلوغ وكان مستطيعا واقعا وجب عليه الحد، إذن بلا إشكال نتمسك بذلك الدليل وبلا حاجة إلى التنزيل الآخر. كلام لا في فرض تنزيلين لهذا للوصول حينئذ إلى هذا الحكم الواحد في الأحد. هون يأتي حينئذ الكلام أن مجرد التنزيل حينئذ الأول من دون حينئذ التنزيل الثاني لا يكفي، ولا يكفي في المقام، بل لابد من مجموع التنزيلين. طيب شو الغرض من التنزيلين؟ هل الغرض من التنزيلين إسراء حينئذ ذلك الحكم الواقعي الثابت على البالغ المستطيع؟ هذا لا يرجع من إذن اللي حصل فيه. ليه؟ ونطق ذلك لأمر واضح، وهو أن ذلك الحكم الواقعي موضوعه مركب من هذين الجزئين الواقعيين، الجزء الأول اللي هو البلوغ، والجزء الثاني اللي هو عبارة عن الاستطاعة في العلم. وهذا الأمر ليس مفروضا في المقام، لو كان بالغا وعاقلا أصلا لا نكون بحاجة إلى التنزيل، إنما احتجنا للتنزيل لنقطة أنه ما في عندنا بلوغ إنما رشد، ما في عندنا استطاعة إنما في عندنا بذل في البيت. هذه هي النقطة التي على أساسها احتجنا إلى هذين التنزيلين اللذين هما في عرض بعضهما البعض في بعض. وحاصل حينئذ النقطة التي نريد أن نشير لها، إن كان الأثر هو عبارة عن ذلك الحكم الواقعي، حينئذ الحكم الواقعي فرضه فرض الموضوع الوجداني والموضوع الواقع اللي هو عبارة عن البلوغ والاستطاعة. ومع فرض، خلينا نكفي، ومع فرض الموضوع الوجداني اللي هو عبارة عن البلوغ والاستطاعة لا يقطع حينئذ محل لماذا؟ ليه؟ هذا الحكم الظاهري في البيت. ليه؟ لأن الحكم الظاهري فرضه فرض الشك في الواقع، فرض الحكم الظاهري فرض هو عدم حينئذ العلم في البيت. وأما في صورة العلم وإلى آخره لا نكون بحاجة إلى كل هذا الدليل، لسنا بحاجة إلى أن يقوم الدليل على تنزيل المؤدى منزلة حينئذ الواقع في البيت. وهذا حاصل النقطة التي على أساسها حينئذ لا يعقل أن يكون هذا التنزيل تنزيلا حينئذ ظاهريا في البحث. بيبقى عندنا شو التنزيل الواقعي. هذا التنزيل الواقعي حينئذ ولو بالتعاطي مع القطع به على انه قطع حينئذ بالواقع الجعلي، ونحن لسنا في صدد تنزيلين، التنزيل الاول هو تنزيل مؤدى منزله الواقع، والتنزيل الثاني هو تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، يعني بالواقع الجعلي والاعتباري منزله حينئذ الواقع الحقيقي في البحث. لسنا كنا بصدد حينئذ هذه النقطه. هنا نأتي ونقول حينئذ نفس الشيء، وهو أنه في صدد أن نقول أن الأثر الذي يكون مترتبا، يعني بعبارة أخرى لو كان عندنا حينئذ هو بذل منزل منزلة الاستطاعة ورشد منزل منزلة البلوغ وبذل منزل منزلة الاستطاعة، حينئذ ما هو الحكم اللي بده يصدر؟ سوف يصدر هنالك أثر، هذا الأثر من وزان حينئذ الحكم الواقعي، يعني حكم مماثل للحكم الواقعي اللي هو عبارة عن الوجوب الظاهري الذي موضوعه، يعني وجوب حاج ظاهري موضوعه مركب ومؤلف من هذين الجزئين، الجزء الأول اللي هو البذل الذي نزل منزلة الاستطاعة، والجزء الثاني اللي هو الرشد الذي نزل منزلة البلوغ حينئذ في البحث. هذا نقول هذا الأثر لا معنى حينئذ لأن يكون هو المترتب والمقصود إسراؤه في البحث. ليه؟ لأن هذا الأثر أي متى يترتب؟ يترتب إذا ما تم هذان التنزيلان في البيت، يعني بعبارة أخرى هذا الأثر أثر للتنزيلين، فلا يعقل أن يكون هذا الأثر المقصود ترتيبه ببركة حينئذ التنزيلين في البيت. يعني بعبارة أخرى وقت بدنا نسري الشيء لشيء آخر في مقام التنزيل حين ننزل مثلا البلوغ، مثلا بذل منزلة الاستطاعة في البيت بغرض أن الأثر الذي هو ثابت للاستطاعة بدنا نعطيه للبذل، الأثر الثابت مثلا للبلوغ بدنا نعطيه للرشد في البيت، وهذا هو الغرض الذي على أساسه ننفي اللغوية عن التنزيل، إسراء الحكم الثابت للمنزل عليه إلى المنزل. فلو أردنا أن نسري أو نثبت الحكم اللي هو ثابت ببركة التنزيل، ولولا التنزيل لما كان ثابتا ذلك الحكم في البيت. هذا فيه إذن مشكلة أن هذا الذي هذا الحكم الذي يتولد في طول التنزيل، أما قبل التنزيل لا يكون موجودا، يتولد في طول التنزيل، نريد أن نرتبه على كلا التنزيلين حينئذ في البين، وهذا مما لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأن الحكم لابد أن يكون ثابتا في المرتبة السابقة للمنزل عليه، وببركة التنزيل نريد أن نسريه حينئذ من المنزل عليه إلى المنزل. أما إذا كان هذا الحكم هو حكم للمنزل وبدنا نثبت هذا الحكم ونكتب له الفعلية ببركة هذا التنزيل، هذا حينئذ لا يرجع للمحصن، يكون خلف حينئذ المفروض في البيت، وهو أن يكون حكم ثابت في المرتبة السابقة للمنزل عليه وببركة التنزيل نريد أن نسيه من المنزل عليه إلى المنزل في البيت. هذه هي النقطة التي على أساسها أشكل السيد الشهيد لهذا الإشكال الثالث على المحقق العراقي رحمه الله. هذا كل الكلام اللي بيرتبط بما أفاده المحقق العراقي من محاولة رفع اللغوية بفرض أن هنالك أثر، وهذا الأثر ليس أثرا فعليا وإنما أثر تعليقي وأثر اقتضائي في البحث. وأما ما أفاده المحقق صاحب الكفاية، المحقق صاحب الكفاية له عدة كلمات، في عنده كلام عم بيفترض أن الطليل أنه أولا يعني شو ذكر صاحب الشيخ الأنصاري، قال أنه هذه الأمارة اللي بدها تكون مقام القطع الموضوعي، ما هو الدليل اللي بده يرتب له مجموعة الأثرين الطريقي والموضوعي في المعه؟ كان الشيخ الأنصاري عبد الله تمسك بإطلاق دليل الحجية، كان يتمسك الشيخ الأنصاري بإطلاق دليل الحجية في البحث. أشكل عليه صاحب الكفاية أنه لا يعقل التمسك بإطلاق دليل الحجية، ليش؟ لأنه يلزم اجتماع جمع بين اللحظين الآلي والاستقلال. هذا وين أشكل به في حاشيته على الرسالة، في كفايته رد الإشكال أنه ما في عندنا اجتماع لحظين الآلي والاستقلال. ليه؟ لأنه في عندنا دلالة مطابقية، دليل حجية يجتمع على دلالتين مطابقية والتزامية. بالدلالة المطابقية نزل المؤدى منزلة الواقع والذي لوحظ فيها القطع على نحو الشهود الآلية لله. بالدلالة الالتزامية نزل القطع بالواقع الجعلي، منزلة القطع بالواقع الحقيقي والتكويني في البين اللي هو الملحوظ في القطع لنحو الاستقلالية في البين. فهنا ما اجتمع اللحاظان الآلي والاستقلالي في آن واحد، وإنما اللحاظ الآلي كان في مرتبة الدلالة المطابقية، وأما اللحاظ الاستقلالي فكان في مرتبة الدلالة الالتزامية في البين، والدلالة الالتزامية هي في طول الدلالة المطابقة. هذا اللي أفاده في كفايته أول، هذا الكلام الثاني صاحب الكفاية. الكلام الثالث لصاحب الكفاية أنه يمتنع ويستحيل حينئذ هذين التنزيلين الطوليين في البحث. ليش؟ لأن وقت بدك تنزل شيء نزل شيء آخر لابد من غرض، لابد من أثر في البحث. والتنزيل الأول ليش؟ لأن الحكم رتب على مجموع جزئين ولم يرتب على أحد الجزئين، أحد الجزئين لا ينتج حكما في البحث. فالتنزيل الأول قبل التنزيل الثاني، التنزيل الأول هو تنزيل مؤدى منزلة الواقع، قبل تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع حينئذ بالواقع، هذا حينئذ لا يترتب عليه الأثر في البين. ليش لا يترتب عليه الأثر؟ لأن الأثر رتب على موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، والجزء الثاني اللي هو تنزيل القطع بالواقع الجعلي، التنزيل منزلة القطع بالواقع الحقيقي في البين. وكلا التنزيلين حينئذ يحصلان بشكل طولي، والتنزيل الثاني متفرع على التنزيل الأول وبحاجة إلى التنزيل الأول وفي طول وجود التنزيل الأولي في البحث، سواء على مستوى الدلالة أو على مستوى المدلولين تفرع الدلالة الالتزامية انعقادا عن الدلالة المفرد، حتى لو لم تكن متفرعة لا في الانعقاد ولا في الحجية، لكن الأمر في بهذا التنزيل كان حينئذ فريدا. هذا اللي أفاده حينئذ في المقام صح الكفاية. وإذا إشكال محقق العراقي أنه يكفي لنا الأثر التعليقي، وهو الحكم التعليقي الذي يكون موضوعه نفس أحد الجزئين، مشكلة الجزئين، فأحد التنزيلين لا يلزم منه اللغوية. لماذا؟ لأنه يفي بالغرب لأي إشكال. هذا لأفاده. هذا الذي أفاده صاحب الكفاية قدس سره أخيرا، وهو استحالة التنزيلين الطوليين، لأنه يؤدي إلى اللغوية في البين وعدم ترتيب الأثر على مجرد التنزيل الأول ما لم ينضم إليه التنزيل الثاني. لأن المحقق العراقي صاحب الكفاية هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أن التنزيلين إن كانا عرضيين يجتمعان في آن واحد ويلتئمان حينئذ في زمان واحد في البين لا بأس به، لأن بهذا التنزيل الأول إذا من ضم إليه التنزيل الثاني يمكن أن يرتب الأثر. وأما لا، إذا كان تنزيلا طوليا والتنزيل الأول لا ينتج حينئذ الأثر، يلزم منه حينئذ اللغوية في البين. هنا يشكل عليه السيد الشهيد قدس سره أولا وثانيا في البين وثالثا ورابعا، بس نحن نسكن كلها. أولا حاصل الكلام أنه هذا كل الكلام اللي عم تحكيه صاحب الكفاية مبني على النقطة اللي أشرت لها في مصر، وحاصل النقطة وهي أننا نتعامل مع الحكومة كمطلب ثبوتي في البلد، مو نقطة استظهارية ونقطة لسانية ونقطة إثباتية في ذلك. يعني شو؟ يعني وقت اللي عم ننزل شيء منزلت شيء آخر، يعني المولى في نفس سقع نفس المولى، في سقع نفس المولى مثلا نزل الرشد منزلة البلوغ، ونزل البذل منزلة الاستطاعة، وذلك الحكم أعني وجوب الحج، ذلك الملاك والإرادة والشوط اللي ثابتة في نفس المولى، اللي كانت ثابتة بالنسبة للبالغ المستطيع هي ثابتة أيضا للراشد المبذور له حينئذ المال لأجل أن يحج به فيها. هكذا حينئذ يعني فرض عملية ثبوتية ثابتة في سقع نفس المولى. فجاء حينئذ الكلام وهو أنه يعني صار في عندنا حكمين بحسب الحقيقة، أو حكم ثابت للبالغ المستطيع وعندنا حكم ثابت للراشد المبذول له المال لأجل الإصبار. هؤلاء الثابتين في سقع نفس المولى، هذه نقطة حينئذ التنزيل، وهو إسراء ذلك الحكم الثابت للمنزل عليه إلى المنزل في سقع نفس المولى في البيت. وأما إذا قلنا وهون إجا حينئذ الإشكال أن التنزيل حينئذ في عندنا التنزيل الأولي وعندنا التنزيل الطولي، هذا التنزيل حينئذ الأولي إذا لم يترتب عليه الثمرة يلزم منه اللغوية، لكن هذا الكلام كله مش بحاجة له. ليش؟ لأن نحن بالحقيقة ما في عندنا حينئذ، يعني في عندنا هودي التنزيل، بس هودي التنزيلات ليست حينئذ نتعامل معها على أساس نقطة ثبوتية، وإنما على أساس نقطة حينئذ إثباتية ونقطة كلامية وقرينة، إما متصلة مثلا أو قرينة مثلا منفصلة، يعني بصدد بيان مرام المولى الحكم الواحد وبصدد توسعة أو تضييق حينئذ هذا الحكم الواحد. هم في المقام بدنا نوسع حينئذ الحكم الواحد، هذا الحكم الواحد وهو وجوب الحج ليس حينئذ هذا الحكم فقط ثابت للبالغ المستطيع، للبالغ المستطيع وبقرينة منفصلة أو الراشد الذي بذل ثبت له الجسم، يعني بذل له المال لأجل أن يحج به. وفرق واضح بين الحكومة الثبوتية اللي ادعاها حينئذ صاحب الكفاية وجرى عليه تلامذة صاحب الكفاية، وبين الذي ندعيه نحن في المقام. ليه؟ لأن ما يدعيه صاحب الكفاية نحن في عندك حكم بدك تسري من المنزل عليه إلى المنزل، فيأخذ حينئذ المنزل حكم مماثل للحكم الثابت بالنسبة للمنزل عليه. هذه مسألة نظرية جعل الحكم المماثل اللي ذكرها صاحب الكفاية. أما عندنا لا، ما فيش عندنا إلا ذلك الحكم الذي نريد حينئذ التوسعة في دائرة موضوع ذلك الحكم من دون أن نمثل ذلك الحكم لا من قريب ولا من بعيد في البيت. ذلك الحكم ليست دائرته فقط وفقط البالغ المستطيع، بل يشمل على وعلى البالغ المستطيع يشمل أيضا الراشد الذي بذل له مثلا النافذة أو البالغ المبذول له. فيك توسع به هذه، فالتوسعة توسعة لسانية وإثباتية وإظهارية، وليست توسعة ثبوتية وفسقة نفس المولى. فرق واضح بين التوسعتين في المعنى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنت متمسك يا صاحبي كفاية باستحالة التنزيلين الطوليين في المعنى. من قال لك أنه يستحيل؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، من قال أنه يتوقف مثلا احد التنزيل الثاني على التنزيل الاول وجودا وحقيقه لا، مر معكم في بحث التعبد والتوصل، وهنا ايضا انه لا يكفي فيه حينئذ يعني ان يفرضه في ذهني وان يفرضه في مخيلته في البيت من دون ان يكون هنالك شيء حينئذ متحقق واقع في البيت. ذلك الحكم مثلا هكذا، ذلك الحكم الذي يمكن ان يكون ثابتا مثلا لي مثلا هكذا، خلينا نفترض بالنسبه للخمر، ما هو الحكم الثابت للخمر اللي هو مثلا الحكم؟ تريد انت حينما نزلت مثلا خلينا نفترض البيره منزله الخمر من ناحيه تسريه الحكم في البين اعني الحرمه، تريد فقط وفقط انت ان تلحظ وتفرض حينئذ المنزل عليه سواء كان له وجود تحقيقا في البين كما هو في فرض المسألة أو لا، حتى ولو لم يكن له وجود تحقيقا وإنما وجود فرضي ووجود لحاضي في صقع نفس حينئذ الموت. يعني مش بالضرورة أن يكون حينئذ كلا التنزيلين مجتمعين حتى نفترض الأثر الذي يترتب في البين، لا، يمكن أنت أن تحقق التنزيل الثاني أو التنزيل الأول ويؤخذ فيه الأثر فرضا في البين من دون أن يكون له حينئذ تحقق فعلا حتى يمكن أن يترتب عليه الأثر. وهذا يعني حينئذ أن هذه الاستحالة التي فرضها في طولية التنزيلين إنما تتأتى فيما لو قلنا الطولية الوجودية فيما بينهما، بحيث أن التنزيل الثاني يطأطئ رأسه وجودا للتنزيل الأول، وأما إذا قلنا التنزيل الثاني يكفي فيه فرض الأثر في البين من دون حاجة إلى التنزيل حينئذ الأول تحققا، بحاجة إلى التنزيل الأول لكن على مستوى التصور ولحاظ المولى المنزل في البيت وليس بحاجة إلى تحققا وخارجا بهذا، لا بأس به حينئذ في البيت. وهذه هي النقطة اللي على أساسها في بحث التعبد والتوصل لحل إشكال الدار بالنسبة للقيود الثانوية الآتية من ناحية الحكم في البيت، كيف يمكن أن تؤخذ فيما متعلق حينئذ ذلك الحكم، وكان الجواب حينئذ الوجود الفرضي والوجود اللحاظي اللي هو في صقع نفس الجاعل وفي صقع نفس اللاحظ حينئذ في البيت. هنا عينا بعين حينئذ نقول هذه المقالة الإشكال إنما نشأ من أن هذا التنزيل حينئذ الطولي هو متفرع ومتولد وجودا عن التنزيل الأول، صح إذا لا بأس به في البيت، ولكنه من ناحية ترتيب الأثار يكفي للمولى للمنزل في مقام التنزيل أن يتصور ويفرض حينئذ النتيجة ويفرض الأثر من دون أن يكون هنالك تنزيل متحقق حتى حينئذ يتحقق ذلك التنزيل الطول الذي يأتي في طول التنزيل الأول. والتتمة تأتي إن شاء الله غدا.